أن عرنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع خصمه إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حفص لو ضبط. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضبط، فنادته الأرنب: يا أبا حفص. فقال: سميعا دعوتما. فقالت: جئتك أنا وهذا نختصم إليه. قال: في بيته يؤتى الحسن. فقالت الأرنب: كان بيدي ثمرة. فقال لها الضب: حلوة فكليها. قالت: فخطفها مني هذا فأكلها. قال: ما يبغي إلا الخير. قالت: فلقمتك. قال: بحقك أخذتي. قالت: فلقمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. ابو حفص هذا لا يغضب احدا ابدا، ابو حفص لا يغضب احدا ابدا، ولا بد ان يكون الحق مرا، لا سيما اذا كان في وسط تسوده الاعراف الجاهله التي لم يحكمها الاسلام منذ سنين. انا اتلقى في يوم واحد اكثر من 150 مكالمه، منها 110 او 120 من القاهره وحدها، والمتداول متعدده ومتشابهه، وانا لا ادري ما الذي قالته لي هذه الفتاه، ولا اعرف طبعا عينها، والمفتي انما هو اسير السؤال. ايا كان السؤال، يعني لو رجل اعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئه في واقع الامر، فانا لا اعطي الفتوى الا على مصدر السؤال، فلا ادري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى افتيتها. ان كانت حفظت عني هذه الفتوى افتيتها بذلك، لكن الذي اعتقد واشيعه واجهر به ولا اغيره لارضي احدا ولا اجبر احدا على ان يتبنى فتواي، لكنني لا اغيرها، انه لا يجوز للبنت ان تدخل مدرسه مختلفه ولا جامعه مختلفه، فهذا حرام. ولست انا متفردا ولست انا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من انواع الغربه، ان تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غايه الغراره، ويرمى اهله بالشذوذ وبالانحراف. ايها الاخوه، الصحابه الاوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا اموالهم لله تبارك وتعالى، هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل ان الله عز وجل حرم على المهاجرين كما في حديث العلاء بن حرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يمكثوا في مكه بعد النسك الا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجر ان يرجع الى مكه، ان يمكث في مكه فوق 3 أيام، فضلا عن ان يرجع اليها ساكنا. لابد بلغ من الامر ان الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك ان ترجع فيه مطلقا، فانه يوم خرجوا من مكه الى المدينه مهاجرين الى الله عز وجل، حرم عليهم ان يرجعوا الى مكه مره اخرى، لانهم يوم تركوها تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رايت ان اشهد عليكم اليوم حديثا ماسعا رائعا رواه الامام احمد وابو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحليه، من حديث ابراهيم بن سعد ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق بن راهوي ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكائي وعبد الرحمن بن بشير، هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق ابن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نبغى ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يبدوا للنجاشي هدايا مما يستصرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهما وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيه، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أغضب إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالوا بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا هين الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان بأمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعوا منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاسي أساقفته فنثروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورهبنا في جوارك ورجونا أن لا نغلب عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه فترا من كاف ها يا علي صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أكثر رجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى الأرض منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بصارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم لأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غر، ثم من سبكم غر، ثم من سبكم غر، فلا أحب أن لي زفرا ذهبا. والزفر بلسان الحبشة هو الجبل، فما أحب أن يكون لي زفرا ذهبا. وإني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها والله. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر رفعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. وكان أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلوها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم هذا حديث ممتع، فالصف علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة، دي الهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات في الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة ابن عتبة مع امرأته سهلة بنت صهيب، وعامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حتمة. أما الرجال الآخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحافظ ابن عمرو وجماعة آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان فيه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، فأنا اليوم إن شاء الله عز وجل أستل منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى قول أم سلمة رضي الله عنها أن قريشا أرسلت رجلين جلدين إلى النجاشي، والجلالة معناها المثابرة، والمثابرة هي المفارضة وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار، أنك إذا أرسلت جنديا لابد أن يكون مثابرا، إذا امتد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا امتد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أنيط بها. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصغ النجاشي إلى قوله لم ييأس، وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستعصر به بهذا القول خضراءه. يعني إذا سد عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجب ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب، وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا الإسناد الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليس الآخر، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليه. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود يتعلم العبرية فإني لا آمنهم على كتابي، وفي الإسناد الآخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب زيد بن ثابت إلى تعلم السريانية. حافظ بن حجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما، إذا مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السريانية. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته، حذقته يعني صار ماجرا به، وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في يومين، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قومي وأراد أن يتعلم ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي، هذا هو الذي حركه، إني أخاف على القرآن، وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقوده. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين، أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتقف لتجود عن خياضها. انا لا اتصور اذا كان الرجل حي الضمير حي الايمان تمضي عليه سنون طويله ولا يكون ماهرا بالقران او السنه. انا اقول هذا الكلام لطلبه العلم الكتالى اللي بقاله 15 سنه يطلب علما ومع ذلك لا يستطيع ان يحرر مساله اصوليه ولا قرعيه. عندنا الذين تزينا بدين طلبه العلم كثير جدا، اما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجديه فيه فاقل من القليل. ضرب اللعب في السنه على اشده، القران بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو ضبط طري الى اليوم، لو زاد فيه انسان حرفا لخرج الوف الصبيان من جلبات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لان القران منقول نقل التواتر اعلى درجات التواتر في الدنيا كلها، الدين ينقله عن الدين. انما السنه سهل اللعب فيها، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا احاديث بالالوف فضلا عن وهم الواهمين وغلط الغافلين وغفلة المغفلين الذين ادخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غلطا وليس عمدا. اذا عندنا نهي متسع. النهي الاول جمعك السبيل، وأما يعني أسباب الوضع كثيرة. واحد تاجر عايز يروج مثلا يقال حديث ربيع أمتي في العلب والبطيخ مثلا، لو علمتم ما في الحلبة لاشتريتموها بوزنها ذهبا، المؤمن حلي يحب الحلاوة. أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويخذل عن مذهبه كهذا المخذول الذي وضع الحديث الآتي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعدي يقال له محمد بن إدريس الوشاتعي أشر على أمتي من إبليس. فدرج الحنفي عايز جلد، عايز جلد عشان يبطل يكون يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممدود لأجل أن يرفع أبا حنيفة، يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغال في الشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال اكثر من ذلك حتى سماه اهل مكه ناصر الحديث. وكان الامام احمد يقول لا زالت اقضياتنا في يد اهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم. وكان احمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنه لا يترك صلاه الا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا الناسخ والمنسوخ ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا الشافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب استاذه سفيان بن عيينه لم يتردد الامام احمد في ترك مجلس ابن عيينه وجالس الشافعي، فعقد عليه رفيقه واخوه الامام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهويه، فقال له يا أبا عبد الله أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسنامنا، يعني زينة السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلوم وجهته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولذلك ندم إسحاق المراهوي على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع واشترى كتب الشافعي من تلكته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إدريس؟ فلأجل أن يضع الشافعية ويرفع أبا حنيفة يجبر على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الفرق التي تفرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجتز بعضها بعض افرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاه والسلام اكاذيب لا حصر لها. فاختلطت السنه الصحيحه بمثل هذا الكذب، واختلطت ايضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواه الذين لم يحكموا صناعه الحديث. فنزل فقيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فقيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار فنقلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيقوا الكذب والخطأ وبينوه ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الإتيان بعشر معشاره، بل يقف مشدوهين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء وضع بدأ يضع الأحاديث في كتب وبعض الأحاديث الحسن في كتب إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنن يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تدب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعالي الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهله بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافع عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البغضان. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصدر. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ بن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب، والأدب هو الجلد. فجمعوا له أدما كثيرا وكل بطريق من البطريق أو البطريق هو كبير الأساقير كل بطريق جهزوا فيه وجهزوا طبعا للنجاة باعتبار الملك هدية مخصوص ولكن قالوا لهما الآن فتديش الهدية للنجاة الأول لأنك انت كده هتموت لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا البطانة والحاجية اللي هي بتتخذ القرارات بطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواطن الأمور هو الوالي بيعرف بكل حال هو الوالي بيفهم بالاقتصاد والسياسة والكورة ويفهم كمان في أي حال في الحرب والعسكرية والكلام ده لا طبعا من الذي يشير عليه البطانة البطانة الاقتصاديين هم الذين يشيرون والله احنا نغطى في الجنيه لان كده احسن ويبقى المرحوق بدل ما يغطى فيه وهو ده الكويس خلاص يبقى نغطى في الجنيه مين اللي عمل الحدوته دي البطانة خلاص النهارده احنا عايزين نحارب اعداء نعمل خطه عسكريه خطه محكمه اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطانة وإن كان في النهاية التوقيع يكون للوالي عشان كده كل شيء ينسب إليه وده شيء طبيعي شيء طبيعي يعني ليس بمنكر وليس بغريب أن ينسب الشيء للوالي لأن توقيع النهائي هو الذي أمضى الخطة وده قدير كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواه البخاري في كتاب الحدود في باب رجم الحفلى من الزنا لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وانه يخشى اذا تطاول بالناس زمان ان يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم ابو بكر ورجمت فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم جال بيده مسك حجر وضربه ابدا ما حصلش انما قال اضربوه فكل واحد قال بحجر وضرب فيقول عمر رجم رسول الله اي رجم عن امره ورجم عن امر ابي بكر ورجم عن امر عمر كذلك يقول الوالي انا انتصرت في الحرب ولم يبادر القتال بنفسه ولم يبادر وضع الخطة بنفسه تركز فالبطانة هم الذين يفعلون كل شيء فمن الخطير جدا جدا أن تكون البطانة سيئة ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى مناحي الحياة الخواجة هو الخبير ويقدم عقله وقراره على عقول أبنائنا وهم أذكى منه وهم أفضل منه لكن احنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخواجة هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم يقول لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إعناتكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم أوضح كلام الخوارج حتى في الكورة الكرة نفسها يعني حتى مش عارفين نلعب يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. تشوف المهانة والمهزلة. وطبعا ده مش معناه ده بشجع الكرة ولا بقول الكرة والكلام ده مش حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هزل. والخواجه في كل مناحي الحياة في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهادة الله عز وجل فيه لا يخلونكم خبال. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا البيضو انا شمال هات البيض. ليه؟ لانهم عرفوا انتاجه وتخطط للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهده، ينزل بضاعة احسن من بضاعتك وعرضك، يعمل نفسه كهربائي زي بتاع البطاطس العجل والله، يولع في المصنع مثلا كله ويعرف انت واصل لفين. اصبحت هذه الذخيرة بطننا بر، مصارينا طلعت بر. والله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات. بينا يعني ليست مسألة خفية، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا البطانة، لأن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيض له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله ليه؟ قالت لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. يبتلوا على الحبل والغاز، يبتلوا على الحبل والغاز. فتصور بطانة سيئة بتكره الملتزمين وتمكثهم، ما تفتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنهم او باعدامهم او بتنفيذ التهم اليه. فالبطانة مسألة خطيرة، الدنيا كلها مبنية على حسن البطانة او على سوء البطانة. لأجل هذا يا اخواني كان امر البطانة غير خطورة. قريش عملت ايه؟ قال يا جماعة اوعوا تدوا الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، انما ادوها للبطانة والعبوا تعولوا وقولوا لهم واستعطفوهم شوية عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا سبوا آلهتنا، يرضيك حد يضرب ابوه الألم؟ يرضيك حد يكف خش ابوه؟ ايه يرضيك الكلام ده؟ ابوه يرضيك خش ابوه؟ تفوق وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا خالع الجزمه وضربه جزمتين على دماغه، ايه يرضيك الكلام ده؟ طبعا ما يرضيش، طبيعي يرضي عايزين. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مستقرا. وانا والله بحب بتاع كل الازازه بتاعتها دي كل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه والله ما راجعه. خلاص يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سكينه صدر بالهديه وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالد قبل ما يقعد مع النجاشي. قال بس احنا كل اللي احنا عايزينه حاجه بسيطه خالص، اول ما تقعد مع النجاشي تقولوا له والله اداء الولاد دول ادرى بيه انت ايه حضرتك بيهم؟ لو ما جيت شويه جماعة انت اول مره تسمع بيه نزلوا ارضك ولا تعرف فيهم حاجه. فطبعا ابوه عنده اكثر منه وعمه عنده اكثر منه والعيله كلها عباس. فاحسن حاجه كده انك تسلم العيال ولاد هذا الدور لابائهم هم اللي يربوهم. اول ما هم يقولوا كلمه دول قولوا صدق صدق. فابائهم اعلى بهم عينا يعني هم اللي عارفينهم كويس. فالنجاشي طبعا لان دول جماعه داخلين ارضهم ولا بينهم من بعض ولا يعرفوهم، فعلى طول خلاص يستلزم الانترفول ونضغط على كده. ما يجيبولنا مثال ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان، شويه عيال جدول يروحوا في داهيه ونخرب. هم فكروا ان المساله كده، وما علموا ان النجاشي رجل نبيل وانه ذو مروءه، وعلى هذه المروءه تكسرت هذه المؤامره. فاذا الاتصال يا اخوانا اتصاله خطيره، اخطر انواع هذه الاتصالات كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي، أنت تقراها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فخلي الشيطان ده ابن حلال، ها، وجدع ونبيل. لما تحطوا ذره بينهم يوزنوا بعض. دي المرحله الاولى. دي المرحله الايه؟ الاولى. أفتتخذونه وذريته اولياء من دوني، يعني ينفع تحطوا ذره كله قال تكتب خلاص، يعني انت مش واقف. طيب خد الثانية بقى، وهي باقعة وداهية، ده مش ابن حلال، ها، وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فلا بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحصبون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش إن الواحد يجي عليه. بئس للظالمين بدلا. والله أخذته واخترته برغم إن أنا درست لك المسألة أهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره وتسيب ربنا، فكيف إذا كان عدوك ومع ذلك اخترت برضه بعد ما قلت لك إن عدو كمان؟ خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغير، فلما رجع فرآني اي غيره، قال: ما لك يا عائشه؟ اجاءك شيطان؟ فلا يدل عليه الغيرة من الشيطان، لأن الغيرة من الهم. الغيرة نوع من أنواع الهم. أجاءت شيطانك؟ احنا عندنا النسوان يتعلم، نسوان لغة عربية فصحى، مش يعني لفظة مبتذلة، عندنا النسوان يتعلم. أجاءت شيطانك؟ ما تسمع، انما غيرت الكلام. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ قصه مثلا الرجل يقول للست: يا ست يا جماعه معروف، يا ست ما تنفذيش عقلك بتاعك في وش، طب قولي من وش السعاده، تقول له لازم تطلق. لو راجل يتطلق، ما انت عمال تقول لي حب الشارب، وانا اصلا عارفه اني ما لقيتش شارب لان نسيت ابوك، ها، اقرا شرابك كده وقول انت طالق. لو راجل اتجوز، يا ست اعملي معروف، يا ست اخذي الشيطان، لا تخذي الشيطان، لازم تصبر ثلاث اولى وراجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ست انا راجع للشغل بقى لي 12 ساعه شغال، ليه تمام دماغ؟ عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العلف اللي انا شغال فيه، ها؟ ابدا، لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدي عيسى غيرانه وباين عليها علامات الغيره، لان فعلا شافها كده اجاءت شيطان، خلصت الموضوع على طول. طالما رجع خلاص، رجع وشدده خلاص انتهى الامر. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ قال: بلى، يعني انا ليه شيطان انا كمان. ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إحنا لنا ثلاثين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه الجن والإنس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى أنت في شيطان ماشي في ركابك دائما، ده بالغانة لا، الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة كده. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث أبي الأحوص سلام بن سريج الحنفي عن عطية السابع مرة الطيب مرة الهمداني يعني عن ابن مسعود، وتميلي حتى هذا الحديث مع الغرابة، قال حتى المنذري لا نعرفه إلا من حديث أبي الأحوص، وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وأبو الأحمر رفعه، وخالف أبا الأحمر في رفعه جماعة من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الضبي، ومنهم إسماعيل بن علية، ومنهم موسى بن إسماعيل الكبوذاتي، كل الجماعة دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن مرة الطيب عن ابن مسعود أنه قال. وطبعا يعني أنا لا يعني أعصب المسألة بأبي الأحوص وحده، ولكن عطاء بن السائب كان اختبر، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاف، فربما وهم عطاء بن السائب رفع الحديث مرة وربما وصفه مرة، لكن جانب الوصف أقوى، والعلماء يقولون إذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالأقل بالأقل هو الأحوص، والأقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بالأقل. فهذا كلام ابن مسعود، ولا عنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع إذ مثله لا يدرك بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي منزل القريب، في ثلاث سيارات أغلقت في الشارع، الإخوة اللي هم أغلقوا الشارع سياراتهم يفكوا الموقف. إن للشيطان بن آدم لمة وللملك لمة، اللمة أي المنزل، يعني أنت قاعد في بيتك أهو، يقوم الشيطان يقوم جاي يسكن جنبك على طول، خلاص؟ فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك، أي من وجد لمة الملك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا الشيطان له جولات متكررة معاه ويلبس لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدقن لحد الصورة ويركب لك جريب الصدر، خلاص؟ ويركب لك هنا خطين أسودين، أيوة اشتريت منين؟ أصلا بعيط على طول كتر البكاء من خشية الله، خلاص؟ ويمسكوا سكة، قال أنت لما تلاقي واحد لقبلك وكان تقول له ابعدنا يا أولاد، ها؟ بركتك يا أولاد، أتاي هو مين؟ ارجع بس ورا وانت تشوف ايه؟ ها؟ ثم تعرفه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها؟ يقوم لابس وش ده وهكذا، يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد، الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياته، حياتك الدنيا عمر هي عطلت يوقعك تقع على وشك تقع تعالى بسرعه تعمل كده وكده اديك اتعصبت دقيقه خلاص لانه مش عارف يرتاح فالشيطان بطانه سيئه جدا وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا يعني ذكرنا في يعني الدروس المتنازله التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مجال هذا الشيطان. دي البطانه السيئه الاولى فاحذرها. البطانه السيئه الثانيه الكفار والكفار دول اصل البطانه بتاعتهم الشيطان فهم عن الشيطان يتفرعوا. قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تسعدهم وتنزلهم وتخليهم يتخذوا القرارات وبتاعوا الكلام ده الشياطين يعني الحركات فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا فأرسل إليه ينهاه وقال أقصوهم حيث أقصاهم الله وخولوهم حيث خولهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرارا. ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ الذي سال الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه بل كلمة ممدوده ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شويه مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. فاحنا بنقول يا اخوان هؤلاء وطبعا الداء قديم يعني القرطبي وهو بيفسر الايه دي استرجع وحوقد لكثره الكافرين الذين اتخذهم الولاد امناء وكتباء وخزناء. فالعله قديمه جدا ومن العسير جدا ان نزيلها بمجرد كلمه او بقرار يقال او بكتاب يكتب. فدي عله تحتاج الى امه كامله تقوم قومه واحده لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا ولا ينبغي ان تاخذ منه شيئا ابدا الا ما تعتقد انه يرفعك وتكون على حذر ايضا منه. البطانه التامسه بطانه السوء من بني ادم الذين يزينون السوء. واقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصه الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للظالم وقال قتلت 99 نفسا قال لي طب قال له لا قتل. الراهب الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 نفس قال لي طب قال نعم اخرج من ارضك ارض السوء. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من سوء برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه. هو الفتوة ده مش واحد زي امريكا مثلا؟ لا. امريكا دي يا اخوانا ليست دوله قويه. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم. انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دوله قويه. جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي. جنودها من عبدة الدنيا. جنودها لا يعرفون صناعة القتال انما يفضل طاير في الهواء ويدمر تحت. ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض.
إن استطعت أن تتحاشى الضربات الجوية فأنت منتصر. حرب الجوية كما يقول القادة العسكريون لا تحسم نصرة. يا رب صب بقنابل ذرية من فوق لا تحسم نصرة. إنما اللي يجيب النصر إن القتال البري والامتحان. خلاص في أمريكا عايشة سمعتها يقول لك ترى الشبح والقاذفات بيه 52 وصواريخ عبرات القارات والصواريخ البالستية المحملة بالرصاص النووية ويرعبك. لما لقى واحد وقف قبالة كوريا الشمالية كان عندها من الجرأة انها تضرب المفتشين تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص شوف الصورة وتقوم شايلة كاميرات التصوير على المنشآت النووية والمفتشون ينتهكون سيادة دولة كاملة يضعونها تحت الغرام وتحت الجذع. وكوريا تقول انا عندي صواريخ تصل الى ابعد هدف امريكي في الارض. وهم هنا يقولوا ما عندناش مش لاقيين ناس فضلا عن يكون عندنا اسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفجر شبه الجزيرة الكورية بالاسلحة النووية العالية. هل مش عايز اعيش؟ شبه الجزيرة الكورية دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبية راحت واليابان. خلاص كده؟ وبعدين كوريا مسنودة من الصين. ايه اللي حصل؟ لكوريا ويضرب على قفا العراق. ها؟ يضرب على قفا العراق. كل ما يقول له افتح الموقع يجروا. اجلاء يفتحوا له المناطق. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي حاجات. طب دور. قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من فكاهه. يا عم ما عنديش حاجه. لا عندك والا خلاص هتطلع بقى يبقى انا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عيني. مش الكلام ده تحت في المقاعد في الغرف المغلقه وتحت الترابيزات عيني عيني. لا يستحون لان عارفين ان احنا دلوقتي نعمل حاجه. البطاله السيئه في بلاد المسلمين بقى لها قرون عماله تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. مهمه المفتشين ما كانتش كده. مهمه المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخلت يعرف يقاوم ولا لا؟ فلما تاكدوا ان العراق ليس فيه اسلحه يمكن ان يقاوموا بها الغزو الامريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. اذا المساله كانت مساله زفت بس نضع فلنعرف ونقلل الاظهار. ها؟ يقول لك صواريخ صمود مداها 150 كيلو. يقول له حطمها. يحطم 100 صاروخ. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي واللبابيك دخل علشان يعمل المساله دي. اي رجل كوري في الدنيا كلها مات رافع راسه ولابس صدره عشان استطاعوا ان يقولوا لا. تقدر تعمل امريكا ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه. عايز واحد يقول لا. انا لا انسى لما طريقه التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين. ولما حصلت ازمه رفضت الصين. شوف العز بتاع الناس. والصين دول لا يدينون بدين. احنا لا مسلمين. اشجع الناس قلوبا لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط. لا غير. صناعه المسلمه تفردت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن ياخذوا دورهم. اديلهم الفرصه مره واحده. بس فرصه حقيقيه لدوروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافره التي لا تدين بدين وليس من اهل الكتاب رفضت ان تطير طائره التجسس في سماء الصين. وقال لك عايز تاخدها فكها حته حته وخدها الصناديق. انما عشان تطير مره ثانيه في سماء الصين وانا انكرت عليك انها تطوف بالقرب من الصين ده بعدك. انا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالصين ان استطاعت ان تكون لامريكا لا. شوف الضعف والهوى الوطن لايه؟ والان بقالهم اسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمه الخلافه ولا طريق لهم. لكن لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. نحن لا نستحق النصر. نحن لا نستحق النصر. وليس معنا شيء من اسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعوري زي تبرج عوري. فنحن ليس عندنا شيء من اسباب النصر. ولكن اذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لامتنا ونريد ان نمكن لدين الله عز وجل في الارض والتوينا بجد واخلاص ان نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس، هجره الى الله عز وجل بتوحيده والاخلاص له وحسن التوكل عليه والانابه له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والاخلاء عن الذنوب مع هجره اخرى وهي متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يامر به، لا نخالفه في دقيق ولا جليل ولا نقدم قول احد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفر. اذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزمنا على تحقيق العبوديه لعل الله تبارك وتعالى ان ينظر الينا وان يمكن لنا وان ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المبتلين. وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عباره عن عبد العراق اوله. المساله ليست مقتصره على العراق. وانا اقول وليس ما اقوله سرا فهذا معروف للولاه قبل ان اعرفه انا ان الدور قادم على مصر لان المساله كلها هي اقامه دوله اسرائيل الكبرى. الرئيس الامريكي ريجن وبوش الاب والابن هؤلاء يؤمنون بعقيده ان المسيح لم يخرج الا اذا التحمت النصرانيه مع اليهوديه. هي اذا التحمت النصرانيه مع اليهوديه حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانيه الدنيا. دي العقيده اللي حركاها. هذه العقيده هي اللي حركاها. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الابتلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذريه. ليه ما يضربوهاش؟ زي ما حصل مع اليابان لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان. وعرف هذه الحقيقه ولذلك النهضه الصناعيه في اليابان من سنه 1945 يعني عملية بتاع 60 سنة فقط. وشوف ان اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هما عندهم الخاف واحنا عندنا لحمة راس. احنا اذكى منهم لكن احنا متخلفين لهم طالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا ولقوا والمانيا بقى هزمت مع اليابان والكلام ده والطيارون اليابانيون وجدوا انهم ضايعين ضايعين. عملوا ايه؟ عملوا فرقه انتحاريه من الطائرات وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الاسطول الامريكي فدمروه عن كامله. فكانت النتيجه القنبله الذريه في هيروشيما وناجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استبدال القنابل الذرية إذا رأوا أن بشرهم ذريعة وأن بشرهم متحقق. طيب ليه العراق في الأول؟ قالت أصل دول المواجهة مع إسرائيل أربعة: مصر وهي أقواها وأكبرها والقوة الصارمة التي يحسب لها ألف حساب، والأردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عزة قرى ما عدا سوريا أقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو إن أي دولة من العزة دي حصل اعتداء عليها وأنا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كلمه بجنبي؟ مفيش غير العراق، لان الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعه دي العراق لحد مصر هي البقعه الوحيده في العالم التي ارسل الله عز وجل فيها الروح. مفيش نبي طلع بره ابدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة دي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل أو من الفرات ما قالكش للمغرب ولا موريتانيا، لأن ما لزموش. لو لزمته أهو من دار أرض وخدناها وأمنا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل، فعايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب إحنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيدة على عقيدة، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحبوا العقيدة في ديار المسلمين وينبذون أهل السنة والجماعة بالأصوليين. والحرب قائمة على قدم وساق لاجتثاث خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صحوا ان كانوا بيتكلموا ومن الخشوش بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك. وخلي البلد كلها جماعات يصحبوا بعض ويصير ينظر وفيكم سماعون لهم. فعشان كده يا جماعه البطانه من اخطر شيء على وجه الارض. كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانه، فالخذ بطانه سيئه بيكون كل القرارات سيئه وعشوائيه. لو كانت البطانه خيره ترى نقايل النور على القرار. يعني مثلا في الصحيحين ان سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة، وفي رواية 90 وفي رواية 70 وفي رواية 60 وأكثر من رواية من هذه في الصحيحين. أبو حجر وجه العالم التوجيه يجدر أن يراجع. فقال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة تعالى. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة فضيفك الحق فمن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان خدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها، وضاف على نسائه فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولد ناقص النبوة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، أي لو استثنى، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. إذا لما يكون الجدار جيدة يوم يذكره قال له قل إن شاء الله. ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة، لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبز وأخرى يابسات، وطلب من الناس يعبروا الرؤيا، قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى راح يوسف عليه السلام قام عبر له الرؤيا، قام رجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فانا ممكن اجيب واحد ما بحبوش وما اتمنوش على اي سر بس استخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما قالوا قال له الحق هتطلع افراد ويا عم هتروح كمان للملك تقصير. وظن هذا المسكين ان مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هيطرح بذلك. لا، طهارة زينه عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جبل قاعد بيعمل إيه؟ المفروض ده لو إنسان عنده مروءة عنده نبل مش ربي يوم قبل الثالث على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسه الامريكيه استقال امبارح، ومن اساس المشجعين ضرب العراق استقال. ليه؟ لانه كان مستشار لشركه امريكيه اعلنت افلاسها، فلما اعلنت افلاسها فهم ان هو سبب في الافلاس، فما حبش حد يتكلم عليه عن مآكل السالفة على طول. استقالتها مش من الشركة، الشركة خليته وخلصنا، إنما أقدم استقالته من وزارة الدفاع الأمريكي. طب ودي علاقتها إيه بالشركة؟ ما تخليش تسألها، إحنا معجبين بعقلك والعسكرية حاجة والشركة اللي تجيب حاجة تانية. لكن الرجل ما رضي واستقر. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى اطلع، قال له لا، اساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. ان ربي الجليل يعني ما رضعش كده بس، تهموني ان انا رضيت المرأة على سلام خلقها بس. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علمنا عليهم سوء، الملك قال المرة دي قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المره دي بقى يبقى هو البطانه بتاعه. المره الاولانيه بقى استخلصه لنفسي. ليه؟ لانه عالم. قال لك العالم الثاني استعمل علمه كان هو بعيد، لكن طالما الرجل عزيز الى هذا الحد وامين الى هذا الحد ورفض ان يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف انه بريء، الرجل ده ما في حد يفرط فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلق لي التخليص لنفسه. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانة